السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الغاب لا يوجد قانون سوى قانون القوة، وتحت هذا القانون تموت كائنات وتتسيد أخرى، ويظل القوي محور الحياة في الغابة. الطيور الصغيرة تتعرض أعشاشها لغزوات الطيور الجارحة، والحيوانات الأليفة تعاني عسف الحيوانات المفترسة. ولم يختلف الحال كثيرا في واقعنا المعاش، حيث يأكل القوي الضعيف دون ما هوادة أو رحمة، فيفتك الحاكم الظالم برعيته، ويرهق رب العمل مرؤوسيه، إلا من رحم ربك. إلا أن الإسلام أتى ليغير هذه المفاهيم ويجسد معاني التراحم والتكافل والتسامي الإنساني بعيدا عن الظلم والقهر والاعتداء. فنشر الحق وأقام العدل ودعا للإخاء والتراحم، ونص عليه أكثر في وقت الأزمات والشدائد، لتصبح الرحمة في زمن الكورونا حاجة ماسة وضرورة ملحة. فما مفهوم الرحمة في الإسلام؟ وكيف هي رحمة الله بعباده؟ وما مظاهر الرحمة بين العباد؟ وهل تشمل المسلمين فقط أم غيرهم أيضا؟ هل أوجب الله تعالى الرحمة للدواب والحيوانات؟ وما جزاء الراحمين في الدنيا والآخرة؟ ارحموا من في الأرض، عنوان حلقتنا لهذا اليوم. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم متعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. طلعتنا الأخبار في الأيام الأخيرة ونحن في أجواء وباء الكورونا الذي يجتاح العالم، بأن هناك جماعات ظهرت في الغرب تحديدا في بلاد غير المسلمين من الشباب تحتفل باحتفالات تسمى احتفالات الكورونا أو الكورونا بارتي، وبعضهم أيضا من الشباب يعني يحتفلون بمجيء هذا الوباء لأنه سيخلص هذه الدول من كبار السن، ويعني يفسح المجال لهؤلاء الشباب بوراثتهم وتحصيل فرص عمل أوسع وتحصيل حصص أعلى في قرع المنازل وغير ذلك. وحتى حينما سئل بعض هؤلاء الشباب يعني ماذا تفعلون ذلك، وهم طبعا يقومون باحتفالات الكورونا بهدف نشر المرض بينهم، وبالتالي يعدون أهليهم أو يعدون الأقرب من كبار السن، قالوا بأن هؤلاء الذين يعني كبروا في السن الآن انتهت فرصتهم في الحياة، ولا بد أن نعيش نحن فرصتنا في هذه الحياة. بعض الكتاب علق بأن هذه الموجة، حتى هناك خرجت موجة اسمها تحدي الكورونا، بحيث أن الشاب يعرض نفسه للعدوى في بعض الدول، وكتب بعض الكتاب أن هذه ربما يعني تصبح قريبا في بلاد المسلمين بحكم أن هذه التحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبحت مطروقة. وظهر أيضا موضوع عدم التراحم في قضية شراء البضائع والإكثار منها على الرغم من حاجة أخي، أو حتى في قضية الأدوية وغير ذلك. مفهوم الرحمة عموما في الإسلام التي يسعى لغرسها، كيف يتناولها الإسلام وكيف تناولها القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المظاهر المؤسفة التي تحكي عنها في بلاد الغرب إنما هي نتاج الحضارة المادية التي يأكل القوي فيها الضعيف، وشعار كل امرئ نفسي نفسي، يبحث عن منافعه ومصالحه دون النظر إلى غيره. أما نحن المسلمين فمأمورون بأن نرحم الصغير والكبير، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الكبير عندنا مهما كثرت أمراضه وتتابعت علله وضعف جسده إلا أننا به رحماء وله مبجلون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ديننا يأمرنا بالرحمة، والرحمة كما يعرفها العلماء إرادة إيصال الخير، إرادة، أن يكون الإنسان عنده إرادة في إيصال الخير إلى غيره، سواء كان هذا الغير مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، إنسانا حيوانا طيرا وحشا، أنت مأمور بأن توصل الخير إلى الجميع. والقرآن الكريم لما ذكر أسماء ربنا جل جلاله ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد اسم الجلالة، الرحمن الرحيم، وكلاهما مشتق من الرحمة، وكما قيل بأن الرحمن أخص من الرحيم، وما تسمى به غير ربنا جل جلاله. وكما قال ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني الرحمن والرحيم. وهذه الرحمة في القرآن الكريم نجد أن الصالحين يدعون الله عز وجل بأن يرزقهم إياها، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب.
نعم، وكذلك أولئك الفتية المؤمنين لما أووا إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرحمة في القرآن الكريم ربنا جل جلاله يحدثنا أنه لا حدود لها، لا نهاية لها، ورحمتي وسعت كل شيء، والملائكة يناجونه فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك ربنا جل جلاله يذكر أثرا من آثار رحمته إرسال الرسل، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يعني هذا الإرسال إنما جاء رحمة من الله عز وجل للعباد، مفعول لأجله، أي من أجل الرحمة، من أجل أن يرحم الله عز وجل خلقه. وكذلك من حديث القرآن الكريم عن الرحمة أنه جعلها صفة لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت بعثته رحمة للمؤمن والكافر والمنافق. أما المؤمن فقد أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، وأما الكافر فقد أخر الله عنه العذاب إلى الآخرة بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم رحمة للمنافق بأن قبل منه ظاهره ووكل إلى الله سريرته، فخالط المسلمين، عاملهم وناكحهم وجالسهم وعاملوه بما يظهر من حاله، ثم بعد ذلك حسابه على الله عز وجل. وكذلك ربنا سبحانه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا من حديث القرآن الكريم عن الرحمة بأنه جعلها جزاء الاستقامة، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وبالمقابل حجبها عن الكفرة، قال الله عز وجل والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. لأن بعض الناس يقول رحمة الله وسعت كل شيء، لا، الله قيدها، قال فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وتجد
هذا رد على كل من يقول ربنا غفور رحيم، يعني
أي نعم، الله عز وجل بيّن هذه الرحمة لمن. ودائما القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب
شديد العقاب
وهكذا.
نعم، ذكرتم هناك تفاضل ما بين اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم، لكن لم تمروا على أيهما أخص بالمؤمنين أم نعم. هو خلاف يعني؟
هو خلاف بين العلماء، فبعضهم يقولون بأن الرحيم أخص باعتبار قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقول الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام. والآية الأخرى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور كان بالمؤمنين رحيما. وبعض العلماء يقولون لا، بل الرحيم رحمته عامة، رحمته عامة تشمل الجميع، ومن رحمته جل جلاله بأن الكافر الله جل جلاله يرزقه ويعافيه ويمهله ولا يعاجله بالمؤاخذة والعقوبة، كما قال جل من قائل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو
يرسل له الرسول أيضا.
أي نعم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك كان من مظاهر رحمته جل جلاله إرسال الرسل وإنزال الكتب. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، قال والله يختص برحمته من يشاء. فمن آثار رحمته إرسال الرسل وإنزال الكتب.
نعم.
أيضا من آثار رحمته جل جلاله رحمته بالمذنبين والعصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بل حتى الكافر الله جل جلاله أمهله، فقال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأنت تعرف بأن قول ربنا جل جلاله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بالقصة المعروفة في شأن عمرو بن العاص لما قبض يده عن مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشترط على ربي أن يغفر لي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين. أيضا من آثار رحمته جل جلاله أنه قد رزق خلقه جميعا. يعني الآن لو تأملت عالم البحار وما فيه من الدواب التي ينتفع بها خلق الله، لو تأملت عالم النبات، لو تأملت الأزواج الثمانية التي أنزلها الله لنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ولو تأملت رحمة الله عز وجل في الطيور التي أباحها لنا وفي الأرزاق التي ساقها وفي هدايته للخلق حتى هدايته إياهم لأسباب معاشهم، يعني ما أقصد الهداية الإيمانية، وإنما علم كل مخلوق كيف يدبر أمره وكيف يسوس حياته، هذه كلها من آثار رحمته سبحانه وتعالى.
نعم، البعض يقول إذا كانت هذه هي الرحمة العظيمة من الله عز وجل فلماذا يعني خلق النار؟
نعم، من آثار رحمته جل جلاله أنه يثيب المطيعين في جنات النعيم وأنه يعاقب الكافرين في دركات الجحيم. لماذا؟
كيف تكون الرحمة مع العقاب يعني؟
نعم، لأن الرحمة كما مضى معنا في التعريف هي إرادة إيصال الخير.
صحيح.
وإرادة إيصال الخير قد تكون مع مشقة على الموصل إليه، بمعنى أن الوالد الآن قد يشق على ولده بأن يحمله على التأدب والتعلم، يوقظه لصلاة الصبح في شدة البرد ويصحبه إلى المسجد، وفي ذلك ظاهر الأمر أنه قسوة وأنه شدة، لكنه يفعل ذلك رحمة به من أجل أن يقيمه على ما فيه نفعه في آخر الأمر. كذلك المعلم قد يقسو على تلميذه، لكن هذه القسوة إنما هي رحمة، ولذلك تجد هذا التلميذ إذا كبرت سنه وتقدم به الحال فإنه يترحم
على معلمه،
على معلمه الذي علمه القرآن أو علمه العلم، أي نوع من أنواع العلوم النافعة. فالله جل جلاله من رحمته أنه خلق الجنة والنار، ولذلك اشتكت الجنة فقالت يا ربي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار يا ربي في الجبارون والمتكبرون، فقال الله عز وجل للجنة أنت جنتي أرحم بك من شئت من خلقي وأنت ناري أعذب بك من شئت من عبادي. لو أن الله جل جلاله ساوى بين الناس، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، ساوى بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والمستقيم والمعوج لما كان في ذلك رحمة، بل الرحمة أن يكافئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
وأيضا وجود هذه العقوبة هي تدفع العباد خوفا للعمل الصالح،
نعم،
فتكون رحمة،
نعم،
بهم. الله سبحانه وتعالى أيضا حينما اختار النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي الرحمة الشخصية أم أن دعوته هي الرحمة، يعني تخرج الناس من الظلمات إلى النور؟
كلاهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته رحمة، أوامره نواهيه هديه كلامه أفعاله سمته هيئته صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك جعل الله في قلبه الرحمة حتى بالكافر، ولذلك لما أراد الصحابة غزو ثقيف وكان في ثقيف رماه فجعلوا يرمونهم فأصابوا منهم عددا، فالصحابة قالوا يا رسول الله أدعو على ثقيف، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بها. وكذلك دوس لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي بعدما غاضبهم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم قال اللهم اهدي دوسا وأتي بها. في مرة ثالثة لما طلب منه الصحابة أن يدعو على بعض الكفار قال إني ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة. فانظر إلى تحبب النبي صلى الله عليه وسلم للكافر، يعني مثلا صفوان ابن أمية، هذا الرجل عاد الله ورسوله من بداية الدعوة إلى الفتح، حتى بعد الفتح ما أسلم، هرب. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه عمير بن وهب الجمحي الذي هو صهره ومعه عمامة النبي عليه الصلاة والسلام أمارة، قال له يا صفوان جئتك من عند خير الناس، ارجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل من جاءه وقد أمنك شهرين. فجاء صفوان وهو على دابته قال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب، فقال له زعم رسولك أنك أمنتني شهرين، قال بل أربعة، انزل. فبعد ذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى حنين طلب منه دروعا، فقال له أغصبا يا محمد، يعني تأخذها بالقوة، قال بل عارية مستردة، وكان يملك أن يقول له غصبا، لكنه عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مستردة، فاستعار منه تلك الدروع. ثم لما انقضت المعركة أعطاه 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، ثم رد إليه الدروع، ثم عرض عليه ضمان ما تلف منها الذي تلف عوضه، فقال له لا بل أنا في الإسلام أرغب، يعني رغبتي في الإسلام أعظم من رغبتي في
هذه الأموال.
ولذلك يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي.
وكان شخصا يراعيه لأنه سيد في قومه أم ماذا؟ يعني
يراعيه رغبة في هدايته، ما خلاص بعد فتح مكة الملك لله، يعني ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى واحد منهم يتألفه، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد أن
يستنقذهم من النار.
نعم، أن يستنقذهم من النار.
نعم، هذه الرحمة اللي هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت مختصة بشؤون الدعوة أم أننا نتحدث عن رحمة يتخلق بها المسلم في كل أحواله؟
لا، بل كانت في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، ورحمته تعدت حتى لغير الآدمي. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فإذا حمرة، يعني نوع من الطيور، قد أخذ بعض الناس فرخيها، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تفرش، يعني تشير بجناحيها، فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه في أفراخها ردوا إليها أفراخها. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بعض الصحابة يشكو إليه أن بعيره هائج قام عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المكان الذي فيه البعير وأبو بكر أمسك بيده قال يا رسول الله على رسلك فإن البعير هائج، قال له على رسلك أنت، ودخل صلى الله عليه وسلم فالبعير وضع يعني جبهته على الأرض ثم رفع رأسه ووضعه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام قال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، أنك تجيعه وتدئبه. تدئبه يعني
كثرة العمل.
نعم، كثرة العمل. هذا كله من آثار رحمة عليه الصلاة والسلام، حين يخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة، وأن رجلا سقى كلبا، أو أن بغيا من بني إسرائيل سقت كلبا فأدخلها الله الجنة. تجد بأنه عليه الصلاة والسلام رحمته شملت الإنسان والحيوان والطير، شملت المؤمن والكافر، شملت الرجال والنساء، بل حتى الأطفال كان إذا مر بهم سلم عليهم ومسح على رؤوسهم، إذا مر بالنساء سلم عليهن صلوات الله وسلامه عليه. فتجد بأن الرحمة قد صبغت تصرفاته كلها.
نعم، في حلقة سابقة ذكرتم شيخنا أن هذا الفيروس، فيروس كورونا، هو رحمة من الله بعباده، كيف ذلك؟ والناس يعني أصبحت خائفة، ويعني
من طريف ما قرأته اليوم.
نعم،
يعني إحدى المسكينات كتبت بأن دور العبادة قد غلقت من أسبوع واختفى رجال الدين، ماذا خسر العالم؟ الجواب: لا شيء. لكن ماذا لو غلقت المستشفيات وغاب الأطباء أسبوعا؟ كيف سيكون الحال؟ فأخونا الشيخ الدكتور وليد الحسيني وفقه الله رد عليها فقال لها: بل غلقت الملاهي والمراقص والخمارات وأماكن البغاء، فماذا خسر العالم؟ ثم قال لها: وغلقت المدارس والجامعات واختفى المعلمون والموجهون، فهل معنى ذلك أنه لا دور لهم؟ حقيقة بعض الناس نظرته إنما تكون من يعني جهة واحدة. نقول بأن الله عز وجل يؤدب عباده ويربيهم بما شاء. يعني الآن قبل قليل ذكرت لك أن الرحمة تقتضي أحيانا شيئا من القسوة، قسى ليزدجروا، ومن يك ذا رحمة فليقس أحيانا على من يرحمه، أو من يك ذا حكمة فليقس أحيانا على من يرحمه. الله جل جلاله ساق هذا الأمر من أجل أن ينتبه الناس إلى أن الظلم والجور قد ملأ الأرض، الأرض قد ملئت ظلما وجورا، وأن الضعفاء ما عاد لهم مكان، وعلى رأس هؤلاء الضعفاء نحن معشر المسلمين، وقد تجبر هؤلاء وطغوا. لذلك ربنا جل جلاله سوى في هذا الوباء بين العالم الأول والعالم العاشر، وبين الأغنياء والفقراء، بل الرؤساء والوضعاء والأغنياء والفقراء، الكل صار الآن في خوف وهم. الله جل جلاله أرسل هذا رحمة من عنده نذيرا للبشر من أجل أن يستقيموا على أمره ويرجع إليه سبحانه.
نعم، ومن هذا الباب يكون هو رحمة بالعباد.
نعم،
أيضا هي رحمة بالمؤمن لأن أمر المؤمن كله خير،
ما في شك. نعم، المؤمن المرض كفارة للذنوب وحط للخطيئات ورفعة للدرجات، ثم هو تذكرة له، ثم مع الصبر فإن الله جل جلاله يبلغ به الدرجات العلى.
والآن الناس الذين يعني احنا نبشر الناس بأن المسلم الذي يعيش في هذه الأزمة ويصبر عليها، ويعني هو في كل لحظة مأجور.
نعم،
صحيح، يعني في كل ثانية تمر
ما في شك،
لأنه في ابتلاء، إذا كان حتى الشوكة يشاكها.
نعم، إذا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها. الآن بعض الناس في هم عظيم لجلوسه في البيت لأنه ما اعتاد.
نعم،
يعني اعتاد على الضرب في أرض الله والتقلب، حتى صاروا يعني يسخرون بأن بعضهم يعني
يورق الملوخية والأشياء الثانية. وبالتالي هي هذه مظهر الرحمة، وبالتالي هذا أيضا رد على من يقول يعني أنتم تقولون هي عذاب للكفار، وحينما تأتي لبلاد المسلمين تتحول إلى رحمة. هي هكذا، هي رحمة بالمؤمن لأنها ابتلاء.
أنا أقول للناس ما ينظروا إلى الأمور من وجه واحد، وإنما يأخذ الصورة الكلية. فالله جل جلاله أفعاله وأقداره ليست راجعة إلى مقاييسنا نحن ومقاديرنا نحن، وإنما الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأفعاله منزهة عن العبث.
نعم،
جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
نعم، هذه الرحمة التي يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم، هل لها وصايا مخصصة في ظل الأزمات والشدائد أو مثل الوباء الذي يمر به الناس؟
نعم، من رحمة المؤمن بغيره ألا يخالطهم إذا كان مصابا بهذا المرض
أو حتى أعراضا أخرى، يعني
نعم أي مرض معدي، بل واجب عليه أن يكف أذاه عن الناس. من رحمة المؤمن ألا يعير مصابا، فإن المرض لا يعير به، فهو تقدير من الله عز وجل. من رحمة المؤمن بغيره ألا ينشر الفزع بين الناس، فإن ناسا متخصصين في نقل الأخبار وترويع الآمنين وإشاعة الذعر بين الناس، فإذا قيل له من أين قال قد قيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس مطية القوم
زعموا،
وقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من رحمة المؤمن بأن يبذل طاقته وخيره للمصابين، يعني إذا إن كان طبيبا أو ممرضا أو مسعفا أو حتى يقدر على الإبلاغ عن مصاب. مثلا رأينا بعض الناس يتساقطون في الشوارع والطرقات، فمن الرحمة أن نسعى في إسعافهم ولو كان بالبلاغ. أما هذا الذي يمر على هذا الذي سقط دون أن يعيره التفاتا، لا شك أنه قد نزعت الرحمة من قلبه، نسأل الله العافية.
إذن لنواصل في هذه الوسائل، لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتكلم عن مظاهر الرحمة التي يجب أن يتحلى بها المسلم في ظل الشدائد، وخاصة في الوباء الذي ينتشر الآن، وذكرتم أن الواجب في ذلك كف الأذى عن الناس بحيث كان مريضا لا يعديهم، وعدم تعيير المصاب، وعدم نشر الفزع بين الناس بالأخبار الكاذبة وما شابه، وبذل الطاقة والوسع والخير للمصابين ويعني من يراهم بما يستطيع. هل هناك مظاهر أخرى؟
من أهم المظاهر التي نحتاجها زراعة الأمل في الناس، فإن الناس قد سرت فيهم مسحة تشاؤم. نعم. وغلب عليهم قول القائل هلك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من هلك الناس فهو أهلكهم.
من قال هلك الناس؟
أي فهو أهلكهم، أي من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، إن كان سببا في هلاكهم. لا، نقول للناس بأن هذه الأزمة إن شاء الله ستزول، وأن هذه المحنة ستنقشع، وأن نبشر أصحاب الأعمال بأنهم سيرجعون إلى أعمالهم، وأصحاب الأموال والطلبة بأنكم سترجعون،
وعمار المساجد
ستفتح. نعم، هذا يعني قلوبهم أشد ألما من ألم أصحاب الأموال. وأن بيت الله الحرام سيمتلئ إن شاء الله بالعمار والزائرين وما إلى ذلك. أيضا مما ينبغي الرفق بالناس، أن يترفق أو أن يرفق الإنسان بأخيه الإنسان، سواء كنت تاجرا ما أعمل على يعني استغلال هذه الأزمة، أو صاحب مساكن ما أعمل على استغلالها. وكذلك كما مضى معنا في حلقة الأمس، ما أحاول أن أحوز من البضائع ما لا حاجة لي به ونحو ذلك. أيضا
في قضية الرفق بالناس، يعني هناك شيء يستشكل على الناس اللي هو قضية الموظفين في أعمالهم. يعني هؤلاء الآن مثلا الكثير منهم يطالب بالبقاء في البيت، ونفس الشيء رب العمل لا يستطيع أن يصرف لهم أموالهم، فإذا قطع عنهم الأموال يعني اتهم بأنه يعني لا يقف مع الناس في أزماتهم، وإذا ألزمهم بالحضور اتهم بأنه يعرض حياتهم للخطر. ما هو الواجب يعني في ذلك على رب العمل وعلى الموظف، وعلى يعني كيف تحل هذه الأزمة؟ يعني
نعم، الواجب التسديد والمقاربة، فلا ضرر ولا ضرار. يعني ما يمكن أن نضر برب العمل فنجلس في بيوتنا ثم نطالبه بأن يكفل لنا رواتبنا، وأيضا رب العمل ما يشق عليهم وهم يتعرضون في لهذا الوباء، وإنما يمكن التسديد والمقاربة بأن يخفف من العمل، يقلل من الساعات، يكفل لهم وسيلة تنقلهم بحيث تكون آمنة.
تهيئة بعض وسائل الوقاية
نعم،
مثلا.
تهيئة بعض وسائل الوقاية في مكان العمل نفسه من أجل أن يكون هناك يعني شيء من دفع الضرر عن الجميع.
نعم.
ويمكن للخبراء والإداريين أن يضعوا في ذلك من اللوائح والضوابط ما يكفل تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
وكله يعني الناس تتراحم بينها.
أي نعم، أيضا من مظاهر الرحمة في هذه الأزمة أن يتخير الإنسان كلماته، يتخير ما يبعث على التفاؤل، كما قال الشافعي رحمه الله لتلميذه المزني: اكسو ألفاظك، اكسو ألفاظك، يعني أحيانا بدلا من أن تقول كذب ممكن تقول أخطأ مثلا، وفي النهاية المؤدى واحد، أن الكلام
صحيح.
ليس بصحيح. فها هنا أيضا الإنسان يتخير من الألفاظ ما لا يكون وقعه على القلوب شيء، خاصة أن بعض القلوب ضعيفة ما تتحمل الأخبار المزعجة. بعض الناس كلف بالأخبار التي فيها بأنه قد هلك من الناس كذا، أو أن هذه البلد قد وصلها
الوباء.
الوباء وما إلى ذلك، هذا خلاف الهدي النبوي. وأيضا من الأشياء ألا يكون الإنسان عاملا من عوامل الهلع والفزع، فإن بعض الناس يكون عاملا من عوامل الهلع والفزع بمظهره، كبعض الناس الذي يأتي متكمما وكذا، فإذا مددت يدك مصافحا فإنه
لكن يا شيخ هذه وسائل الوقاية التي نصح بها الأطباء.
نعم أنا أسلم بهذا، لكن يمكن
وإذا فزع الشخص الثاني يعني ما
يعني
ذنبه؟
بدلا من أن يكف يده يمكن يعني مثل ما قال الشافعي: أكسو ألفاظك، أيضا أكسو تصرفاتك.
لكن المسألة هذه يعني كثير من الناس يقولون هذه المسألة ليست سهلة، يعني الآن إذا أصبت بفيروس
الحياة
يعني
وموت، وقالوا بأنه ليس بقاتل،
يعني هم قالوا ذلك، وقالوا أيضا بأنه هناك أناس يموتون، يعني
يموتون لأنهم كبار في السن، أو لو ما ماتوا بكورونا كان
لا
سيموتون.
لك مات بعض الأطفال ومات بعض الأشياء، أحيانا يصبح الشخص ناقل لهذا الفيروس لأهله.
يعني أي نعم، يعني وأنا أقصد من هذا بأن الإنسان قدر الإمكان يكون عامل طمأنينة لا عامل فزع.
نعم.
وإلا لا مانع من اتخاذ الوسائل الكفيلة بالوقاية أو عدم نقل العدوى أو أخذها.
في تخير الكلمات يعني يجري بين الناس بعض المزاح الثقيل أحيانا، يعني فإذا وجد شخص مثلا يعطس أو يعني يقح، يعني الكحة العادية هذه، أو يعني يقول له هل أصبت أو كذا، يعني هل هذا يسوغ يعني؟
ما ينبغي،
لكن هو مزاح يعني.
لا
يقول
يحل لمسلم أن يروع مسلما. بعض الإخوة شكى إلي أنه كان في المصعد فعطس،
نعم،
فيعني كاد الناس يعني يقفزون لو كان هناك باب أو وسيلة.
نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر في صفة المؤمنين بشكل عام: أشداء على الكفار
رحماء
بينهم. هذا الدمج كيف يفهمه المسلم يعني؟
نعم، هذه الآية جاءت في معرض الثناء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، بأنهم مع الكفرة المحادين لله ورسوله، الساعين بالفساد في الأرض، الصادين عن سبيله، فإنهم أشداء.
نعم.
لا تأخذهم لومة لائم حتى لو كان الكافر أخا أو قريبا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى سعيد بن العاص ابن هشام قال له: إن لعلك تجد في نفسك أنك تحسب أني قد قتلت أباك، ولو قتلته ما اعتذرت إليك، لكنني ما قتلت أباك بل قتلت خالي. فهؤلاء كانوا أشداء على الكفار، لكن فيما بينهم كانوا رحماء. ولذلك ربنا جل جلاله في آية أخرى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
نعم. وبالتالي هذه هي الصفة التي يجب أن يتصف بها كل مسلم. الرحمة فطرة في الإنسان الله سبحانه وتعالى أودعها، أم هي خلق مكتسب يعني يحتاج أن يكتسبه؟
نعم، هي الرحمة فطرة، يعني فطر الله الوالد على الرحمة بالولد، وفطر الله الكبير على الرحمة بالصغير إلا من شذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن أو الحسين وعنده الأقرع بن حابس فقال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم يوما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ولذلك تجد رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، بالشباب، بالجهال، بالعصاة. أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيضعني على فخذه ويضع الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الشباب. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عمن خلفنا من أهلنا، وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. وكذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالعصاة لما جاء بشارب الخمر وجلد، بعض الصحابة قال: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنه، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. رحمته بالجهال المعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: أتيت، يعني هو مسلم جديد، قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فسألتم كم صليتم فما أجابوني، فكبرت. وقال: فعطس أحد الناس فقلت له: يرحمك الله، وهو يصلي يعني.
نعم.
قال: فرمقني القوم، فقلت: وا ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فصاروا يضربون أفخاذهم. قال: فأخذني ما قرب وما بعد، يعني عرف أنه قد أتى أمرا عظيما. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، والله ما رأيت معلما أحسن منه، ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. وكذلك لما يأتيه الشاب يطلب إذنا في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين له حرمة ذلك وأن الناس لا يرضونه، ثم يضع يده على صدر الشاب ويقول: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فما خلق الله شيئا أبغض إلي من الزنا.
نعم. هذه الرحمة، هل الاتصاف بها بالنسبة للمؤمن يعني حكمه الوجوب، أم هي تحسينية مكملات في الأخلاق؟
هي واجبة.
ما الدليل على أنها تكون واجبة؟
الدليل على كونها واجبة أن عدمها مانع من حصول رحمة الله، ورحمة الله مطلب،
على استنادا على
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال في الرحم: من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قال: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رحمة الله جزاء على رحمة العبد لخلق الله عز وجل. فمن لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة.
نعم. قضية مررنا على أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وذكرتم هذه الصفة التي لابد أن يتصف بها المؤمنون، لكن كيف نفهم الرحمة بغير المسلم التي ذكرتم الآن، قصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا مع بعض غير المسلمين، وكيف كان يرحمهم، كيف نفهم
يعني
ذلك؟
الرحمة بغير المسلم تتمثل في أمور. أول هذه الأمور تمني الهداية له، تمنيا صادقة، وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى لو أن الناس جميعا يؤمنون. ولذلك ربنا قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. يا هذا الحديث أسف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقطع حسرة على هؤلاء الكفرة، فأتمنى الهداية لهم، هذا من رحمتي بهم.
لا.
ثانيا، مع التمني أبذل طاقتي ووسعي بلسان الحال والمقال في عرض مزايا الإسلام وبيان تجلياته، من أجل أن آخذ بنواصيهم إليه، هذا أيضا من الرحمة. أيضا من رحمتي بهؤلاء الكفرة أنه يضيق صدري لما هم عليه، يعني مثلما أن الوالد يضيق صدره إذا رأى ولده على معصية أو على فساد أو على ضلال إنما رحمة به، فكذلك يكون الحال مع الكافر. وأيضا من الرحمة ألا أكون قاطع طريق، فإن بعض الناس يقطع الطريق على هؤلاء بسوء مقاله أو بسوء فعاله، ولذلك ربنا قال لنا وجادلهم بالتي هي
أحسن
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، وهكذا.
نعم، هذه الرحمة كيف يطورها الإنسان، يعني من شيء بسيط في النفس إلى خلق أصيل يكون دائم مصاحب له في كل حال؟
نعم، هي بالمجاهدة، بالمجاهدة بمعنى الرحمة قلنا بأنها فطرة يعني في الأنفس السوية، لكن هذه الرحمة تحتاج إلى تنمية وترقية وتزكية وزيادة، ويكون ذلك بعدة وسائل. أول هذه الوسائل الدعاء، الدعاء: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وترفع بها شاهدي وتحفظ بها غائبي وتدفع بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء. تطلب من الله جل جلاله هذه الرحمة بأن يوجدها في نفسك وفي عملك وفي خلقك. ثم الوسيلة الثانية القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف كيف كان رحمته بالميت عليه الصلاة والسلام في دعائه له، حتى قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أني ذلك الميت، يعني لما قال حفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر الدعاء الطويل، يقول عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أني ذلك الميت. نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة من أجل أن نتخلق بأخلاقه. ثم من الأسباب كذلك التي تعين على التخلق بهذا الخلق النظر في المآلات، في المآلات، بأنني إذا رحمت سأرحم ومن لا يرحم لا يرحم، وأن الجزاء من جنس العمل وما إلى ذلك.
نعم، هنا سؤال من محمد الشهوبي يقول: أسأل عن عدم المصافحة في وقتنا الحالي، هل تطبيق للسنة النبوية أم غير ذلك من التكبر؟
لا، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. المصافحة سنة نبوية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. لكن إذا حكم الأطباء بأن المصافحة باب لنقل العدوى فامتنع الشخص منها لا كبرا ولا زهدا في هذا الخير، وإنما درءا للمفسدة، فما عليه حرج إن شاء الله.
لكن ذكرت أن هذا من الإفزاع.
لا، أنا أقول لك بعض الناس في طريقته في نوع من
يعني يبتعد عنك هكذا بشكل بشدة،
كأنك مصيبة جرثومة،
وبعضهم يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بقى. هل يسوق مثل هذا؟
لا، ما ينبغي،
ما ينبغي مثل هذا. نعم، أبو زيد المرزوق يقول: شيخنا نريد فتوى في موضوع أن بعض الأطباء مع كثرة المصابين بسبب الفيروس وقلة الطواقم الطبية يلجؤون لاختيار من يعالجون ومن لا يعالجون، هل هذا يجوز لهم؟ طبعا هذا يحدث حاليا الآن في بلدان التي مصاب بالوباء بشكل كبير، وهي بلدان غير مسلمة، لكن لعل الأمر يأتي في
إن شاء الله ما يأتي. لكن إحنا عندنا قاعدة: إذا تزاحمت الواجبات فإنه يقدم الأهم فالمهم، بمعنى أن الطبيب إذا قدر بأن هذه حالة بقانون الطب قد بلغت منتهاها وأنه ميؤوس منها، وأن هناك حالة أخرى يرجى أن يكون لها شفاء ودواء إن شاء الله، وهو لا يستطيع الجمع بين الأمرين، فقدر أن يقبل على هذا فهو معذور. المحل المسألة مسألة اجتهاد، يعني هو ما تخير بناء على هوى نفسه، وإنما لأن المصابين كثيرون وقد ضاقت الهمة أو ضاق الوسع عن كفايتهم جميعا.
نعم، هنا سؤال من معاذ يقول: نحن طلاب في ماليزيا، وبسبب طلاب في الطب، وبسبب كثرة الإصابات تسعى الجامعة لتحويلنا من الدراسة إلى مواجهة الفيروس، وعدد من الطلاب يرفضون ذلك بحكم أنهم جاءوا للدراسة وليس للعمل في هذا المجال، هل يعد رفض المشاركة في مثل ذلك من عدم الرحمة؟
والله لو أنه يستطيع أن يوصل للمصابين خيرا فامتنع، فلا شك أن ذلك مناف للرحمة.
إذا كان هناك إكراه من قبل إدارة الجامعة أو شيء مثل هذا،
هو طبعا ليس إكراها، إنما هو نوع من التوجيه، بأنهم يوجهون هؤلاء الطلبة بأن المطلوب منكم الذهاب إلى كذا وكذا، إلا لو امتنع ما قتلوه ولا حبسوه.
لا، لكنه يفقد دراسته التي هو جاء لأجلها.
كيف يفقدها؟
يعني هو
يصل يعني؟
نعم، لأنه يعتبر غير ملتحق، يعني هو أصلا الآن فترة حجر، وبدل أنه مثلا يصرف وقته مثلا في أقسام ربما الطب النفسي أو طب الأطفال، يوجه لي العناية. نعم، ويعتبر هذا جزء من الخدمة.
يجب عليه أن يتوجه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بذلك، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة يعني تثني على إنسان قد مات، فقال لا عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يمنع ما لا يضره، أو يسأل عما لا ينفعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني شيء ما يضرك وأنت تمتنع من بذله مع أن فيه نفعا لغيرك، هذا مناف لخلق الرحمة الذي جاء به الإسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شر الناس أخبر أنه الذي يجلد عبده ويمنع رفده، رفده يعني العطاء الذي لا يضره بذله فإنه يمنعه، إلى غير ذلك من النصوص الموجبة. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان عنده فضل ماء فمنعه من السبيل بما تسبب في يعني هلاكه. فالمقصود بأن هؤلاء طلبة طب يملكون من المعارف العلمية ومن القدرات العلاجية ما يستطيعون به أن ينقذوا أحدا من الناس أو ولو شخصا واحدا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلماذا يمتنعون؟
هو ربما يقولون، يعني طلعت على بعض الحالات، أن هناك الإجراءات التي تعتمدها المؤسسات الصحية فيها نوع من الضعف، وعدد من الأطباء المتخصصين فقدوا أرواحهم بسبب هذا الأمر، وبالتالي هؤلاء الطلبة يمتنعون لأنهم يرون بأن عقدهم مع الجامعة هو للدراسة في مجالات بعيدة عن قضايا الأوبئة
وكذا. لا، هو لو أنهم استطاعوا أن يتخذوا من الاحتياطات ما يكون حائلا إن شاء الله دون وصول العدوى إليهم، يجب عليهم البذل. أما إذا كان ذلك مستحيلا فربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم
إلى
التهلكة.
نعم، هذا حساب يوتيوب يقول: كيف يكون الإسلام دين الرحمة وهو دين مليء بالقتل والجلد والرجم في الأحكام؟ وأنا أزيد يعني قول البعض أنه دين يعني يأمر بضرب الأطفال على الصلاة منذ يعني هم في سن 10 سنوات، يعني كيف تقولون بأنه يعني دين الرحمة؟
نعم، أما قضية ضرب الأطفال هذه فقد مضى الجواب عنها بأنها من باب الرحمة.
نعم،
يعني بأن الأب أو المؤدب قد يقسو على هذه القسوة أيضا مضبوطة بضابط الشرع، قد يقسو على هذا الصغير من أجل أن ينتفع بهذه القسوة حال كبره ويستقيم على أمر الله عز وجل، وإلا لو رحمه وتركه يسير على هواه لما كان به رحيمة في واقع الأمر، يعني ظاهر فعله الرحمة ومآله أنه ليس رحيما. فأما بالنسبة للحدود التي شرعت فقد مضى معنا الكلام أيضا في حلقات بأن هذه الحدود جعلها الله كفارة للذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. لأن الله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين، فهذا الذي يجلد في الدنيا أو يرجم في الدنيا أهون من أن يعذب في النار ولو يوما واحدا. وأما بالنسبة للقتل الذي يكون في الجهاد فإنما هذا القتل أيضا منضبط بضوابط، فإنه لا يقتل غير المقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء والولدان والشيوخ وينهى عن قتل من اعتزلوا القتال من رهبان وغيرهم، أما هذا الذي جعل من نفسه صادا عن سبيل الله محاربا لنظام الله الذي ارتضاه للكون، فلو قتل فبما اقترفت يداه.
نعم، ولكن نعلق، هو يقول الدين مليء، الدين ليس مليء إنما جاء
ليس
في حال
مليئا. نعم، هو كلامه فيه يعني مبالغة. نعم
نعم، هنا لدينا سؤال خارج خارج موضوع الحلقة، سأطرحه عليكم إذا أحببتم أن تجيبوا عنه. أم تسأل تقول: ما حكم تصوير ورسم الوجوه للناشئة والأطفال، وهل نشدد أم نتساهل فيه مع أبنائنا خصوصا في زمن الرسوم المتحركة والشخصيات المرسومة؟
لا، هو المقصود المضاهاة، مضاهاة خلق الله. هذه الرسوم المتحركة ليست مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأن هذا المرسوم ما يحاكي خلقة ربنا جل جلاله، بل هي أدعى للضحك أو إلى يعني الإدخال.
لكن هناك الآن من يعني أفلام الكرتون المحدثة الجديدة، لا هي تركز في تفاصيل الوجه وذوات الأرواح.
لا مانع، لا مانع، لأن الشريعة قد رخصت للأطفال ما لم ترخص فيه للكبار.
طيب هذا مشاهدة، لكن إذا كان بعض الأطفال، خاصة إحنا نتكلم عن فئة العمرية تكون يعني 13-14، تكون عندهم مواهب الرسم وكذا، فيبدأ الطفل نفسه يرسم هذه الوجوه أو يرسم الشخصيات،
لا مانع،
يحاكي
لا مانع.
أشخاص حقيقيين، ذوات أرواح،
لا مانع، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للأطفال في هذه المجسمات، المجسمات لذوات الأرواح.
طيب إذا بلغوا،
وأمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها يعني فرس وله جناحان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: فرس وله جناحان؟ فتقول له: أما علمت أن لجبريل فرسا وله جناحان؟ فما كان يزيد على أن يبتسم عليه الصلاة والسلام. وعائشة يقينا كانت بالغ، يعني عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها وهي غير بالغة. فالأطفال يرخص لهم ما لا يرخص للكبار، هذه واحدة. ثانيا، إذا كان الرسم لما لا تستقل به حياة فلا مانع. مثلا لو كان الرسم فقط للوجه،
للرأس فقط،
للرأس، ما في أحد بيعيش لرأسه فقط، الممنوع هو
الرسم الكامل.
الرسم الكامل، مع أنه قد رخص فيه بعضهم كعطاء بن أبي رباح، لكن ابن عباس رضي الله عنه منع من ذلك، فقال: أرسم ما لا روح
له. نعم، نعم. لو مررنا بشيء سريع، نحن ذكرنا أنه من عموم الرحمة الرحمة بالمخلوقات، ذكرتم قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجملي ومع الحمامة، وأيضا ذكرتم التشديد في قضية الهرة، هل فيه إضافة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كذلك بأنه كان حتى العبادات امتنع عليه الصلاة والسلام من الأمر ببعضها رحمة بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وامتنع من تأخير صلاة العشاء أيضا حذرا من المشقة على أمته، منع أصحابه من الوصال أيضا رفقا بهم واستبقاء لهم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه. لذلك أنا أناشد إخواننا خطباء الجمعة بأن يرحموا الناس، ما يطيل وما يكثر من الكلام. وكذلك من يصلون بالناس الصلوات الخمس، أن يصلوا صلاة معتدلة، لا هي صلاة النقارين الذين ينقرونها نقرا، ولا هي صلاة من يطيلون ويسرفون حتى يصيبوا الناس بالملل أو يبغضونهم في الدين.
نعم، جزاء الراحمين في الدنيا والآخرة،
الراحمون أرحمهم الرحمن.
طيب، شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، حينما ننظر إلى أحوال كثير من الناس وكثير من المسلمين في عز هذا الوباء الذي حل على العالم، نكتشف أن النفوس قد تبدلت وأن بعض القلوب تحجرت حتى غاب عنها التراحم والتعاطف وحل بدله التناحر والتقاطع، وبالتالي علمنا أن هذا هو سبب تحكم المفسدين وطغاة الظالمين الذين أكثروا في الأرض الفساد وأزهقوا الأرواح وشردوا العباد. ولذلك أصبحت الحاجة ماسة للحياة في ظلال الرحمة، متوادين متراحمين متمسكين بتوجيهات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.